بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. قوله عن أبي بشير فتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثنى التحتية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده، ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب السابع في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم. والكلام على هذا من وجوه. على هذا المقطع الأول مناسبة هذا الباب لما قبله، هذه الترجمة وهذا التبويب يتوافق مع الترجمة السابقة للباب المتقدم، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط إلى آخره الذي مضى، الباب السابق لهذا الباب. وهي هنا هذه الترجمة هنا من باب التخصيص بعد التعميم، من باب التخصيص بعد التعميم، كما قاله شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله وغفر له. ثانيا، قول الشارح معلقا على كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أعني بالشارح الإمام عبد الرحمن بن حسن، قال: أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك، يفسر معنى إيش؟ الباب، معنى الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك، والمعنى أي ما جاء فيها من الأحاديث والآثار، ما جاء فيها من الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم والتفصيل في الرقى، على تحريم التمائم والتفصيل في الرقى كما سيرد بحول الله. وأنت ترى أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يجزم بحكمهما، لم يجزم بحكمهما عن التمائم والرقى لأمرين اثنين. لماذا لم يجزم؟ لأمرين اثنين، مع أن الباب السابق قال من الشرك، أليس كذلك؟ فجزم لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الرقى ليست كلها من الشرك، فليست شركا كلها، فمنها ما هو كذلك ومنها ما ليس كذلك. الأمر الثاني أن التمائم من القرآن، أن التمائم من القرآن حصل فيها خلاف كما أشار إليه الإمام رحمه الله في كتابه التوحيد كما سيرد معنا، فلم يجزم بالتحريم للخلاف الذي ورد في بعض صور ماذا؟ التمائم، في بعض صور التمائم. الثالث، الرقى جمع رقية، وهي في اللغة العوذة بالضم، وهي في الاصطلاح العوذة، أي ما يرقى به صاحب الآفة، ما يرقى به صاحب الآفة كالحمى ونحو ذلك، وهو أو وهي من الدعاء لطلب الشفاء، هي من الدعاء لطلب الشفاء. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الرقى بمعنى التعويذ، الرقى بمعنى التعويذ، والاسترقاء طلب الرقية، والاسترقاء طلب الرقية، وهو من أنواع الدعاء، وهو من أنواع الدعاء. انتهى كلامه رحمه الله. أما التمائم فهي جمع تميمة، وتقدم بيان معناها في الباب السابق، ونقلنا هناك كلاما أيضا للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ويمكن القول بأن التميمة تجمع أمورا كثيرة، التميمة تجمع أمورا كثيرة، فهي تجمع كل ما يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضر عنه، أو دفع الضر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا، ولا قدرا، هذا حدها من حيث العموم كما سمعتم، بارك الله فيكم. وضح؟ رابعا، اعلم وفقك الله أن الناظر في أحاديث أو في الأحاديث الواردة في الرقى كمثل حديث جابر عند مسلم في الصحيح قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، يعني من لدغ العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل فلينفع. وفي لفظ عند مسلم أيضا لحديث جابر قال رضي الله عنه: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى وقال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم في الصحيحين قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. ما رخص ابتداء، قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن ما لم يكن فيها شرك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها واللفظ للبخاري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت: رخص النبي عليه الصلاة والسلام الرقية من كل ذي حمى أو حمى. وفي لفظ عند مسلم قال الأسود: سألت عائشة عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة، ونحوها من الأحاديث التي تدور في هذا الفلك. الناظر في هذه الأحاديث يجد أنها تدل على أن الأصل في الرقى أنها كانت ممنوعة، أنها كانت إيش؟ ممنوعة، ثم رخص فيها، ثم رخص فيها. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم معلقا على هذه الأحاديث: الأحاديث الماضية تدل على أن الأصل في الرقى كان ممنوعاً، كما هو واضح من قوله، يعني جابر رضي الله عنه، كما هو واضح من قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. والنهي عن الرقى كان مطلقاً، لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية برقا هي شرك وبما لا يفهم، وكانوا يعتقدون أن تلك الرقى تؤثر بذاتها، تؤثر بذاتها. ثم إنهم لما أسلموا وزال عنهم ذلك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك عموما حتى بعد إسلامهم، ليكون أبلغ في المنع وأسد للذريعة. ثم إنهم لما سألوه وأخبروه أنهم ينتفعون بذلك رخص لهم في بعض ذلك، ما هو مطلقا، رخص لهم في بعض ذلك وقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، انتهى كلامه رحمه الله. فمن هنا أقول من هذا الكلام بارك الله فيك يتضح لك موقف الشرع المطهر من الرقى ابتداء، عرفت؟ وما آل إليه الأمر من الجواز، من جواز الرقى، لكن بشروط، لكن بماذا؟ بشروط، وليست على إطلاقها، وليس كل الرقى أجيزت، والذي أجيز أجيز بماذا؟ بشروط. فما هي هذه الشروط؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، عند اجتماع ثلاثة شروط. ما هي؟ قال: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. قال: وباللسان، وهذا الثاني، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، أن يفهم. قال: وأن، هذه الثالثة، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله. إذن الشرط الأول أن تكون بالوحي، سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تكون باللسان العربي تيفهم ماذا يقول وماذا يقال، أو من غيره مما يفهم معناه، مما يفهم معناه. وكذلك الثالث أن لا يعتقد فيها أنها تؤثر بذاتها بل هي بإذن الله، أي أنها سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، قد وقد، قد وقد. ثم لتعلم بارك الله فيك أن الأسباب، أن الأسباب هي ما بين جائز وواجب ومحرم. الأسباب ثلاثة: ما بين جائز وواجب ومحرم. فالعبد المؤمن عليه أن يتعاطى السبب الجائز والواجب، أن يتعاطى السبب الجائز والواجب، وترك الإنسان لذلك قادح في العقل وفي التوحيد، لأن الأخذ به من العقل الصحيح، والتوحيد لا ينافيه، بل الأخذ بالسبب الشرعي من التوحيد، الأخذ بالسبب الشرعي من التوحيد ومن التوكل على الله جل وعلا. أما المحرم فيجب وجوبا الابتعاد عنه والحرص على عدم الوقوع فيه، كالسحر وأكل المال الحرام ونحو ذلك مما هو محرم على العبد تعاطيه. ثم إن الرقية تنقسم إلى قسمين: رقية شرعية، وهي التي توفرت فيها الشروط الثلاثة، التي توافرت فيها الشروط الثلاثة. والقسم الثاني الرقية المحرمة، وهذه على ضربين: رقية شركية، والتي فيها استعاذة أو استغاثة بالجن والشياطين، أو فيها أسماء الجان، أو بكلام غير مفهوم ولا معلوم، أو اعتقاد التأثير فيها بنفسها،
كل هذا من الرقية الشركية. أما الرقية الثانية وهي الرقية لا ترتقي بأن تكون شركية لكنها محرمة ما يتعاطاه الراقي من أمور لا تحل له من الخلوة بالمرأة الأجنبية لرقيتها أو مسها أو انتهاك خصوصيات أشخاص أو فعل ما لا يجوز له فعله، فهذا محرم عليه تعاطيه، محرم عليه ماذا؟ تعاطيه. وضع هذا؟ نعم. ثم ذكر رحمه الله قال قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير فذكر الحديث. الحديث في الصحيحين كما قال الشارح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. من هنا بيانية، من هذه بيانية، أو قلادة من وتر الشك ممن؟ من الراوي كما أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى. ثم تكلم رحمه الله عن الوتر وأنه بفتحتين وبين المعاني التي تقدمت ومنها الوتر وأنه واحد أوتار القوس. لماذا خص الوتر بالذكر؟ لأن أهل الجاهلية كان إذا خلولق الوتر، إيش معنى خلولق؟ يعني صار قديما باليا. ماذا فعلوا في هذا الوتر؟ بدل أن يرموه نعم أبدلوه بغيره وقلدوا هذا القديم على الدواب، قلدوا هذا القديم على ماذا؟ على الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين، أي أنه سبب من الأسباب الحافظة تحفظ الدواب من ماذا؟ من إصابتها بالعين. والمرء إن اعتقد أن فيه أي في الوتر سرا بنفسه من نفع أو ضر وله تأثير في ذلك فهو واقع في الشرك الأكبر، واقع في الشرك ماذا؟ الأكبر. وأما إن اعتبره سببا من الأسباب إلا أن النفع والضر بيد الله جل وعلا فهذا شرك أصغر وذريعة إلى الأكبر، وذريعة إلى الأكبر. ثم حكى الخلاف في مسألة شك الراوي أن بعض الرواة أطلق ولم يقيد وأن البعض ماذا؟ قيد. ثم حكى أيضا ما يؤيد الأول وذكر كلام الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، ثم أردف ذلك بكلام الإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه، والمعنى في ذلك واضح. ثم ختم بارك الله فيكم بكلام الحافظ ابن حجر ثم قال يؤيده حديث عقبة، وقد تقدم معكم الكلام والتعليق وبيان مرتبة هذا الحديث في الباب السابق فراجعوه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله إن الرقى، قال المصنف: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله لقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وقال السيوطي: وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قوله والتمائم، قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد عن العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه، لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته.
نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث أقل أحواله الحسن، وقد صححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله، وقبله الحافظ ابن حبان والحاكم وغيرهما، وهو كذلك، أعني أنه ثابت. وحديث عبد الله بن مسعود حديث له قصة، له ماذا؟ قصة، وقد ساقها الشارح رحمه الله بلفظها. بماذا؟ بلفظها، وأنه يستعاض عن مثل هذه الأفعال بدعاء الله جل وعلا والالتجاء إليه وطلب الشفاء منه، بقوله: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا هو الواجب والمتعين، أما أن يلجأ المرء إلى مثل هذا فلا. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى، الألف واللام هنا تفيد العموم، والحديث فيه تأكيد لما تضمنه لدخول إن على الجملة الخبرية، وقوله شرك هكذا عموم في أن الرقى من الشرك، أليس كذلك؟ هذه دلالة الحديث، وقد علمت ما فيها من التفصيل، قد علمتم ما فيها من ماذا؟ من التفصيل فيما تكلمنا فيه فيما مضى من الوجه الأول، أو المسائل المتعلقة بالوجه الأول. فإذا هي جائزة الرقى ما لم تكن شركا، فهي مخصوصة من هذا العموم، مخصوصة من هذا العموم. أما التمائم، أما التمائم فليس فيها تفصيل، فليس فيها تفصيل من نصوص الوحيين إلا ما كان من القرآن، التمائم التي من القرآن ففيها خلاف، فيها خلاف وقع من بعض السلف، وليس فيه إيش؟ نص، انتبه، ليس فيه إيه؟ نص، إنما خلاف من بعض السلف، حكاه الإمام المصنف رحمه الله كما سيرد. وأما التولة وهي نوع من أنواع التمائم، التولة نوع من أنواع التمائم، هي داخلة في العموم، هي داخلة في هذا العموم ولا تخرج منه، ولا تخرج منه. والساحر هو الراقي فيها، الساحر هو الراقي فيها في التولة. من الفوائد التي تستفيدونها في رد من يقول أن كلمة أقره الذهبي إنما جاءت أو أحدثها أو قالها العلامة أحمد شاكر رحمه الله، هذه قيلت قبل مدة من بعض المتحذلقين، وهذا كلام باطل، فإن أهل العلم أو جمعا من أهل العلم استخدم هذه اللفظة فيما يصححه الحاكم ويوافقه الذهبي أو يقره إيش؟ الذهبي. فثمة استخدامات لجماعة من أهل العلم لنحو من هذه العبارة أو بمثلها أو بما يدل على معناها، منهم السيوطي رحمه الله في اللآلئ المصنوعة وغيره عدد، ومنهم العلامة عبد الرحمن بن حسن وهو سابق لأحمد شاكر، أليس كذلك؟ فهذه فائدة خذها عندك. ثم ذكر رحمه الله أن قوله إن الرقى، قال المصنف هي التي تسمى العزائم، هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، إذن ليست داخلة في العموم، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الرقية من العين والحمى. يقول الشارح رحمه الله يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، أما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله تعالى وصفاته وآياته والمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حسن جائز أو مستحب، على ما تقدم إذ توفر في هذه الرقية شروط الرقية الجائزة. ثم ذكر المعنى وأردف أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الرقى في من غيرها، من غير العين والحمى، الضمير راجع إلى العين والحمى، رخص أيضا في الرقية من غيرها. ثم ذكر حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، ونقل كلام من الخطابي رحمه الله من قال بقوله. ثم نقل كلام الحافظ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة كل اسم مجهول فليس له لأحد أن يرقي به. لماذا؟ لأنه مجهول، قد يكون هذا اسما لشيطان أو جان من الجان يستعين به الراقي، أليس كذلك؟ إما أن ينطق به وإما أن يكتبه. قال: فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه، ثم تكلم على مسألة الكلام بغير العربية وأن ذلك غير موات إلا لمن لا يحسنها، لكن يجب أن يكون الكلام الذي ينطق به كلاما مفهوما من أهل بني جلدته، يعرفون الكلام ومعناه، ما يتمتم بكلام حتى على لغة أهله لا يعرفونه. ثم قال: فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. الواجب أن يكون أهل الإسلام أن يعتزوا بالعربية لا غير، بلسان عربي مبين، هذا هو الأصل وهذا هو الواجب، الاعتزاز بها، وهي الشعار، شعار أهل الإسلام. نعم، السلام عليكم ورحمة الله هي بالعربية، إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. ومن هنا تعلم مجاجة من يأتيك فيتحذلق ويعطيك بالكلمات الإنجليزية وباللغات ماذا الأخرى، يحاول يقول مثلا هذه كلمة ثم بدل يقولها عربية يقولها بماذا؟ بالإنجليزية، يتعاظم بهذه اللغة ويظن أنه ماذا؟ أنه لا يوجد في هذا البلد إلا هذا الولد، لا يوجد في هذا البلد إلا هذا الولد، إذ أنه لا يعرف إلا هذا ويتعاظم بهذا. الواجب أن يكون الشعار والدثار ماذا؟ لغة الإسلام، وهي اللغة العربية. ثم نقل عن الحافظ السيوطي ما يدل على ما تقدم ذكره من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأظن أن السيوطي رحمة الله عليه أخذه من ابن حجر. هنا مسألة تتعلق بهذا، من علقها عن التميمة ولو كانت فارغة ما فيها إيش شيء، معلوم أنها توضع ويصنع لها شيء، مثل يعني الحامل وتعلق، لو علقها إنسان وهو لا يرى فيها شيئا، لا يعتقد فيها شيئا ولا يرى أنها سببا من الأسباب، هكذا من باب الزينة، لبسها من باب إيش؟ الزينة، فهل يلحق بهذا النهي ويمنع من هذا الفعل؟ الجواب نعم، فهذا الفعل محرم. لما؟ لمشابهته من يشرك بالله الشرك الأصغر ومن يشرك به الشرك ماذا؟ الأكبر، فهو مشابه لمن وقع في ماذا؟ الشرك، أكبر كان أم أصغر. إذن دار أمر التمائم إلى النهي والمنع، اعتقد أو لم يعتقد، واضح؟ فلا يأتي يقول: أشققت عما في قلبي؟ أتعلم ما في قلبي؟ ما يحتاج، أعلم ما في قلبك، فهذا الصنيع لا يفعله إلا أمثال هؤلاء، وأنت قد شابهتهم في هذا الفعل الممنوع المحرم. نعم.
قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود، اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت: وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. قوله: والتولة شرك، قال المصنف: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ: التولة بكسر المثناه وفتح الواو واللام مخففا، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم.
نعم. ثم نقل عن الإمام المصنف رحمه الله ما يتعلق بمسألة التمائم التي من إيش؟ من القرآن، أو التعليق من القرآن. حكى المصنف رحمه الله أنه رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، وأن منهم من جعله من المنهي عنه ومنهم عبد الله بن مسعود. هكذا حكى الإمام المجدد رحمه الله ذلك اختصارا. ثم قال الشارح: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته. وحكى أن الطائفة الأولى تقول بالجواز، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا في ثبوته نظر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بل إسناد إليه ضعيف، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها إيش؟ شرك. والطائفة الأخرى أنهم قالوا: لا يجوز، وسمى من سمى من الصحابة كابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود كما سيرد من كلام النخعي رحمه الله. وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون أي من الحنابلة، احتجوا بهذا الحديث وما في معناه. ثم رجح الإمام عبد الرحمن هذا القول، قول القائلين بماذا؟ بالمنع لثلاثة أمور: العموم إذ لا مخصص لهذا، لم يأتي دليل أي نص يخرج هذا من ذلكم العموم، يخرج التمائم المكتوبة من القرآن من عموم ماذا؟ النهي عن ماذا؟ عن التمائم وأنها من الشرك. قال ولا مخصص للعموم. الثاني سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. والثالثة أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في قضاء الحاجة ونحو ذلك. هذا كلام مستقيم وصواب وهو الراجح، المنع. ثم لا بد أن تعلم زيارة على ما ذكر هنا أن الذين قالوا بالجواز لم يفعلوه لأنفسهم، لم يثبت أن أحدا منهم فعله لنفسه، فعلق تميمة من القرآن لنفسه ممن قال بإيش؟ بالجواز. ثانيا لم يأتي عنهم أنهم دلوا غيرهم عليه، أنهم دلوا غيرهم إيش عليه وأوصوا الناس بهذا الفعل افعلوا، ما جاء عنهم ما يدل على أنهم ماذا فعلوه وأوصوا به. ثم إن بعضا منهم مما جاء عنه ذلك خرج هذا الفعل والصنيع منه أنه ليس كان ذلك تميمة، وإنما يعلق لوح القرآن الذي يكتب على بعض الصبية يحمله عليه ليراجع إيش الآيات ويزداد تثبتا في الحفظ، ليس على أنه ماذا على أنه تميمة. معلوم أن الناس في السابق كانوا ماذا يكتبون ذلك في اللوح أو على الألواح، فهذا حتى لا يضيع الصغير والصبي اللوحة ولا يراجع كان يعلق حتى يحمله كما يعلق الآن أطفال الحقائب على ظهورهم أو على أكتافهم، هي من هذا الجنس وعلى هذا بعضهم كان يفعل. إذن ما كان يعلقها على حلق الصبي على أنها إيش تميمة، على أنها ماذا تميمة. نعم. ثم تكلم عن التولة رحمه الله وذكر قبل هذا ما يتعلق بغربة أهل الإسلام وما آل إليه كثير من أمر الناس بعد ذهاب القرون المفضلة من تعظيم القبور والأضرحة والرغبة عندها والرهبة منها والإقبال عليها والتوجه لها، ولا زال هذا موجودا حتى الآن، بل يشتد عود كثير من هؤلاء في بعض البلدان، حتى إن الناس في فترة مضت ظنت الناس من أهل السنة أن هذه الخزعبلات وهذه الخرافات وهذه النداءات قد اضمحلت، وما هي إلا بلت إيش تقوى شيئا فشيئا ويبرز أهلها ويكثر المتكلمون فيها والداعون إليها، خاصة بعد وجود هذه ماذا الوسائل والإنترنت، فالكل صار ماذا يتكلم وصار يهدي وصار ينظر ويصوب ويعقدون المؤتمرات على أن السلفية ليست من أهل السنة كما فعل في الشيشان، وعلى أن من هم أهل السنة عندهم من يدعو إلى مثل هذه العقائد الشركية والكفرية ونحو ذلك. أما هذا موجود في كثير من البلدان، لو وقف الواحد منهم أمام الضريح الفلاني وحلفته بصاحبه على أمر ما يستطيع أن يكذب، يقول الحق. لو حلفته أن يحلف بالله حلف بالله كاذبا، يستهين هذا، نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من هذا. هذا موجود بارك الله فيكم، ويروج له بقوة الآن، يروج له بقوة الآن، بل يوجد من أبناء هذه البلاد من يلبس ممكن البشتة العباءة والشماغ ويدعو إلى مثل هذا، وهو نشأ في بلد التوحيد والسنة، نسأل الله السلامة والعافية. يدعو إلى التصوف وإلى الخرافة، بل ويدعي بعضهم أن التصوف ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. هذا من جرابه ومن كيسه، إذ لا في الكيس هذا شيء من العلم، إنما هو الجهل المدقع، نسأل الله السلامة والعافية، عن بالسنة وبمنهج أهل السنة، نسأل الله السلامة. على كل حال، هذا الشيخ رحمه الله يعني يصف لك الحال الذي وقع بعد ذهاب القرون المفضلة في كثير من البلدان، إلى أن قال: وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي حق إيش؟ حق الله تعالى إليها من دونه، يصرفونها إلى غيره، نسأل الله السلامة والعافية. ثم فسر معنى التولة، وهو أنه شيء يصنعونه، المصنف يعني الإمام محمد، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ثم قال بهذا فسره ابن مسعود، وختم بكلام الحافظ في ضبط اللفظة، وأنه شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، ولا يضرب السحر إلا ساحر، لا يمكن أن يأتيك بهذا إلا ساحر، فهمت؟ نعم.
وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال الشارح: ورواه أبو داود والحاكم. وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. ومن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك، وكله الله إلى ذلك وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك.
نعم. ثم أورد كلام الإمام المصنف رحمه الله المجدد محمد بن عبد الوهاب في حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق شيئا وكل إليه. قال: رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث نعم أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيره. قال الترمذي عقب الحديث: حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام من؟ الترمذي. فالحديث الذي بين أيدينا حديث مرسل، حديث مرسل. ولهذا قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. إلا أن الحديث يرتقي إلى الحسن لغيره، فله ما يعضده ويقويه. ثم ترجم لعبد الله بن عكيم وبدأ في شرح ألفاظ الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط تعم. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا، ما قال من علق شيئا. لما؟ ليعم تعلق القلب، ليعم تعلق القلب، لأن التعاليق تعم الحسية منها والقلب، الحسية منها والقلب، فلا تخرج منها صورة من الصور حسية كانت أم قلبية. بمعنى أن المرأة قد لا يعلق حسا تميمة، لكن قلبه إيش؟ متعلق بالتمائم، فقلبه متعلق بها، ولو لم يعلق تميمة إيش؟ حسا. من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه. ثم ذكر أثرا عن وهب بن منبه ساقه الإمام أحمد رحمه الله، قال: قال الإمام أحمد، إلى آخره. هذا الإسناد فيه علتان: الأولى لم يسمى من حدث عطاء، قال: حدثنا من سمع عطاء الخراساني، وجاءت تسميته في الحلية لأبي نعيم وأنه فرج ابن فضالة، وفرج ابن فضالة ضعيف، فآل أمره هذا المحدث عن عطاء أنه رجل ماذا؟ ضعيف لا يصح تفرده. والأمر الثاني أن هذا من الإسرائيليات. من ماذا؟ من الإسرائيليات. قال لقيت وهب فهو يطوف البيت فقال نعم أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود إلى آخره. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال الشارح: الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عياش بن عباس،
قال حدثنا عياش بن عباس،
قال حدثنا عياش بن عباس عن شيين بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: القدح وللآخر القدح خطأ يا شيخ
طبعا.
ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث ابن لهيعة فيه مقال. وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث، قال أبو زرعة ابن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قلت: وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. قوله أو تقلد وترى، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترى يريد تميمة. فإذا كان هذا في من تقلد وترى، فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. في صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ إلا لا وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران.
نعم. ثم أورد كلام الإمام المصنف رحمه الله حديث وذكر حديث رويفع رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث قال في خاتمته نعم أنه رواه الإمام أحمد، أو في أوله قال روى الإمام أحمد عن رويفع قال، والشارح تكلم حول هذا الحديث وعن إسناده أو عن أسانيده وذكرها. وبكل حال الحديث صحيح ثابت بطرقه، وحديث أحمد ابن لهيعة لا يضر، لأنه قال أن ابن لهيعة فيه مقال، المقال الذي في ابن لهيعة اتجه إليه من بعد احتراق ماذا؟ كتبه، بعد احتراق كتبه وما جرى له، فمن روى عنه قبل ذلك وروى عنه قديما فروايته مستقيمة، وأمثل الرواة عنه رواية العبادلة أمثل، ولا شك أن ما روى عنه قديما فروايته معتبرة، ومن هؤلاء يحيى ابن إسحاق كما ذكره هنا أن الإمام أحمد روى عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب. والحديث كما قلت صحيح بطرقه، وصحح إسناده الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، ومثله الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم. قوله عليه الصلاة والسلام لعل الحياة ستطول بك، قال فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 إلى آخره. هذا منه عليه الصلاة والسلام لعل الحياة ستطول بك، هذا منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الظن والرجاء، على سبيل الظن والرجاء. وقد متع رضي الله عنه وطالت به الحياة، وطالت به ماذا؟ الحياة. ثم ذكر قال فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وهذا ليس مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، يعلمهم بالحق الذي علم، ولا يختفي ما ليس له به علم، فإن اشترك هو وغيره في ذلك كان هذا الأمر فرض ماذا؟ كفاية، فرض كفاية، وهو كذلك. ثم فسر معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن من عقد لحيته، قال بكسر اللام لا غير لحيته، والجمع لحى ولحى بالضم والكسر، ثم بين الوجه في ذلك أنه فسر على معنيين، أي أن من عقدها فجعدها أو نفشها تكبرا وتعاظما، أي فعل فعل هيئة أهل الكبر والتعاظم،
فعل فعل أهل الكبر والتعاظم، شابههم في هذا الفعل، فهذه الصفة صفة أهل الكبر ومن والتعاظم، أو صففها بطريقة مجعدة مثلا، هذا على ضرب المثال، فجعدها أو صففها بطريقة تدل على التأنيث أي التخنث والتشبه بالنساء، فهذا أيضا داخل. إما أن يكون المراد به أن يفعل فعل أهل صفة أهل الكبر والتعاظم، أو صفة ماذا؟ المتخنثين، نسأل الله السلامة والعافية، المتشبهين بالنساء. أما إعفاؤها وتحسينها بمشطها وإكرامها، نعم، بما جاءت به السنة، فلا يدخل في هذا، فلا يدخل في هذا، انتبه. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام أو تقلد وترا، هذه اللفظة هي الشاهد من الحديث، هذه اللفظة هي الشاهد من هذا الحديث وإراده في هذا الباب. وفسر معنى ذلك جعله قلادة في عنقه أو في عنق ماذا؟ دابته. هنا أريد أن أنبهك إلى قضية أيضا تتعلق بالقلادة هذه. أقول اعلم أن النهي ليس راجعا إلى القلادة ابتداء من حيث هي، النهي ليس راجعا إلى القلادة من حيث إيش هي ابتداء، وإنما إلى القلادة التي يعتقد فيها أنها تدفع العين. وخص الوتر هنا، قال أو تقلد إيش وترا، خص الوتر هنا لأنه في الجاهلية كانوا يقلدونها وينوطون بها الخرزات أو الشعر أو نحو ذلك، يقلدون البعير أو الدابة لدفع ماذا؟ لدفع العين عن الأنعام، عن الأنعام. أما مجرد التقليد من غير اعتقاد أو مشابهة لهم فليس فيه شيء، فليس فيه إيش؟ شيء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني تقليد ماذا؟ الدواب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشعر هديه وعلق عليه القلائد لما خرج إلى حجة الوداع، ليعلم الناس أو ليبين للناس أن ما أرسله من هذا الهدي إلى مكة إنما هو هدي إيش ونسك، هدي لماذا؟ للنسك الذي تلبس به عليه الصلاة والسلام، وهو نسك القران، وهو ماذا؟ نسك القران. فقلد هديه وأشعر أبدنه وفعل ذلك رضي صلى الله عليه وسلم. أو أن هذا يختص بما يختص به أهل الاعتقادات، فلو كان هذه كانت هذه القلادة بهذا الشكل لا يفعلها ولا يأتي بها ولا يقلدها إلا من له اعتقادات، فلا يجوز لك أيضا تقليد الدابة بها، فهمت؟ وضح؟ نعم. قوله فإن محمدا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذه العبارة فإن محمدا بريء منه هذه عبارة تدل على وعيد شديد، وأن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ثم أورد كلام الحافظ النووي وتعقبه بأن هذا الوعيد راجع إلى الفعل والفاعل، وهذا هو الصحيح. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. قال الشارح: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع وابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100.
نعم. ثم ذكر المصنف أثر سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال: رواه وكيع. ثم أن الشارح قال: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، ليس كذلك إطلاقا عند بعضهم، لأن الراجح أنه ليس له حكم الرفع هنا، لأن الاجتهاد في هذا الباب ممكن، اجتهاد ممكن، وليس هو من ماذا؟ مما لا مجال الاجتهاد فيه. ثم قال: وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. هذا لا شك أن العتق، عتق رقبة، فيه فضل عظيم، فكذلك قطع التميمة فيه ماذا؟ فضل عظيم. ذلك أن دعوة الناس إلى التوحيد هي في الحقيقة عتق لمن أجاب هذه الدعوة، عتق له من النار، عتق له من النار. ذلك أن الشرك موجب لهم ماذا؟ موجب لهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. والتوحيد منقذ لهم، منقذ لهم، بل هو أعظم من العتق، أعظم من ماذا؟ من العتق. نعم. لكن انتبه، من المهم جدا أن تقطع التمائم التي في القلوب، كذلك التعلق القلبي، ثق تماما أنه ما تعلق إنسان حسا إلا وقد تعلق قبل ذلك ماذا؟ قلبا. فقد تنزعها منه حسا، لكن لم تنزعها منه ماذا؟ قلبا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح: وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله: كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم، كما بين ذلك الحافظ، كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره.
نعم. ثم ختم بما نقله الإمام المصنف رحمه الله عن الإمام إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن، وترجم للإمام النخعي رحمه الله، ثم قال كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك كانوا يعني الضمير راجع إلى من؟ إلى أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر جملة منهم. ما هو السبب في كراهتهم لذلك؟ ما هو السبب؟ كانوا يكرهون، لماذا يكرهون؟ انتبه، الكراهة عند السلف كان المراد بها عند الكراهة عند السلف من الصحابة فهؤلاء المراد بها التحريم، ليست الكراهة في اصطلاح من؟ أهل الأصول ونحوهم المتأخرين. وبين هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. السبب أمران، الأمر الأول الأدلة العامة في ذلك، الأدلة العامة في إيش؟ في ذلك. الثاني سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة ماذا؟ الشرك. يقول الحافظ ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذ، وهو من القائلين بالمنع أيضا، تعليق القرآن ليس من السنة، تعليق القرآن ليس من السنة، وإنما السنة فيه الذكر، وإنما السنة فيه إيش؟ الذكر دون التعليق، دون ماذا؟ دون التعليق. وأتمم ختما للمسألة، اعلم بارك الله فيك أن القاعدة المستقرة عند أهل العلم أنه إذا وقع اختلاف أو خلاف بين السلف، إذا وقع خلاف بين إيش؟ السلف في مسألة ما، فإن العمدة في الباب الرجوع إلى الدليل والقول بظاهر الدليل والأخذ بظاهر ماذا؟ الدليل. وبناء عليه فإن الدليل عندنا هنا في أحاديث الباب يعم كل التمائم بلا استثناء، بلا استثناء، والتي منها تمائم المكتوبة بماذا؟ من القرآن. واضح؟ لكن هل تعليق القرآن شرك؟ هل تعليق القرآن شرك؟ الجواب: من علق القرآن، معروف الآن بارك الله فيك، تمشي في بعض المحلات تجد حتى مصاحف صغيرة هكذا، صحيح؟ يجعلونها مع الأطفال الرضع أو الصغار، يلبسونه ولا يعلقونه به، وحتى بعض الكبار صغير كبير كيف يقرأ مثل هذا؟ لا يمكن، حتى لو نظرك 6 على 6 لا يمكن أن تقرأ. فمن علق شيئا من القرآن فهذا لم يشرك بالله تعالى مخلوقا من مخلوقاته. لما؟ إذ القرآن صفة، أو القرآن صفة من صفات الله جل وعز، وكلام من كلامه جل وعلا، وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. إذن صار التعليق ليس شركا، ويخرج من ذلكم العموم الذي عمومه شرك، الذي عموم تعليق التمائم شرك، يخرج هذا من ذاك العموم عن كونه من الشرك، من الشرك، لأجل أن القرآن ليس بمخلوق، بل هو من صفة من صفات الله جل وعز، لأنه يبقى البحث في النهي عن ذلك، في النهي عن ذلك التعليق، ذلك أن لا يوجد أنه لا يوجد دليل يخصص العموم السابق في النهي. في ماذا؟ في النهي عموما الوارد في الأحاديث، فصح المنع والتحريم، فصح المنع والتحريم لعدم ورود ما يدل على جوازه، وهذا أحد تعليلات وحجة من منع. من منع؟ وأضف إلى هذا أن التعليق القرآن التمائم التي من القرآن فيها مآخذ وعليها مآخذ عديدة، ومن ذلك امتهانه كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن فيما مضى، حيث قال أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، ليس كذلك؟ لا بد. كذلك من المآخذ على هذا أنه يخف الإنكار على من وقع منه ذلك، يخف الإنكار على من وقع منه ذلك، ما تدري تستمرئ هذا، وإذا علق آخر شيئا آخر تقول في نفسك لعله علق قرآنا، فيخف إنكار هذا المنكر عندك ولا تتمعر، أقل أضعف أضعف الإيمان حتى. من المحاذير إبقاء مظاهر الشرك من غير نكير بدعوى عدم التمييز بين من علق قرآنا أو غير قرآن. ومن ذلك أيضا من المحاذير والمآخذ تذرع أهل الشرك لذلك كي لا ينكر عليهم، إذا ما أنكرت عليه قال أنا لا بستميم من القرآن حتى لا تنكر عليه وغيره.